وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيعي أن يتكلم به، فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته. أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر، فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل فيطلق وإلى آخره. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض. هو مذهب لا قياس في الإسلام، وهذا طبعا من شذوذه، ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين، يقول القياس كله باطل، وهذا منه عين الباطل. القياس كله باطل، وهذا يعني ما لم يناقش قياس لبعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع، يقدم المقدمة يقول هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في واقع يقع فيه بعض العلماء، يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها. يقول قياسا للمتعمد لترك الصلاة على الناس لها، هذا قياس مثل ما يقول ابن حزم أفضل قياس على وجه الأرض، مثل المقيس القاتل العمد عن القاتل إيش؟ الخطأ. مين بيقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة، مسألة قضاء الصلاة التي عمد، تجد كثير من الناس حتى كبار السن، ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي المقابل الحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس أن هذول يصلوا مما عليهم. من أين جاءت هذه الفتوى؟ من هذا القياس، قياس النقيض على النقيض، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة مشتغل بتجارته بشبابه بغروره، بعدين صار عمره 40-50 سنة فإلى ربه الآن بده إيش يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا. نسأل الفقهاء شو دليلكم؟ قال عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. يقول إذا كان النائم الناس أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد فأولى، لا هو العكس هو الصواب تماما. فأقول مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين غموس وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين تبين له أنه مخطئ في يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذا له كفارة. فاليمين الغموس بيقول لك والله العظيم امبارح أنت لما جيت عندي بالبيت أنا ما كنت موجود وهو كذاب، هذا موجود وبيأكد اليمين وبيقول الله العظيم هذا إله كفارة. وجد من يقول نعم إله كفارة. شو الدليل؟ قياسا على من حلف على يمينه ثم رأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير. أخي شو جاب هذا؟ هذا حلف صادقا زائد من إنسان لأنه أخطأ معه قال والله ما بيجي لعندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة ما لا مبرر إسلاميا فراح لعنده كفر عن يمينه. فيك أمر الشارع الحكيم. أما واحد يكذب أشكره ويحلف بالله كاذبا هذا ما له كفارة. لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره. نرجع إلى قياس من السكران على الغضبان. هذا قياس النقيض على النقيض. الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا. ذاك السكران تعاطى الأسباب اللي بتأدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة وما بني على فاسد فهو فاسد. أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يقضي القاضي من اثنين وغضبان فوجئ بما أثاره وأغضبه لم يسعه إلى ذلك إطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. أقول هذا الكلام هو الصحيح. قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح. طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه خرج عن طوره بدون قصد منه. أما لا السكران خرج عن طوره بقصد منه غير. دخلت لنا
إذا كان سكر يعني السكر الماضي هو غضبان نفسه
هو إيش
هو غضبان نفسه
غضبان السكران. هذا السؤال خلي بينك وبين نفسك. هذا السؤال ليس له جواب. نعم. دخلت الصلاة بنية ركعتي سنة الوضوء فأتم بي إنسان فجاءت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات قبل المغرب مع أني كنت صليته فما حكم ذلك؟ يعني قرأت على نية جديدة غير النية التي بنى عليها الصلاة. طبعا هذا لا يجوز إسلاميا لأنه اختلفت النية في أثناء الصلاة واختلاف النية يبطل الصلاة من أصلها وليس لنا عندنا إلا هذا.
المؤتم صلاة صحيحة وهو
طيب. بالنسبة لموضوع حمد الميت الذي تقدم في السيارة قيل إن هذا من النعم لسبب أنه لم تكن المسافة بين دار الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة. أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأليس فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق؟
هذا السؤال في الواقع هو في غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه. نحن نقول تشييع الجنائز على السيارات على الطريقة الأوروبية هذا لا يجوز في الإسلام بحيث أن لو كانت المقبرة قريبة فلا بد من تشييع الجنائز على السيارة. أما لما تكون المقبرة بعيدة فنحن قلنا أن هذا عذر شرعي لأنه عندنا نصوص أنه حملوا الميت على الدابة لأنه مسافة طويلة. هذا لا ينكره إنسان متفقه في الإسلام لأن الإسلام في الواقع بربي أفراد المسلمين على الأفق الواسع. فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما لقن هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقع. هل نحن الآن نشيع الجنائز من باب أنه المسافة بعيدة ويشق على المشيعين يحضروا الجنازة لبعد المسافة، أم لأنه هذه عادة من جنس عادات الأوروبية التي تسربت إلينا ونحن تشبثنا بها وابتلينا بتقليدهم فيها؟ إن كان الجواب هو الأول فهذا مكابرة، أنه نحن عم نشيع جنائز اليوم من أجل إيش؟ أنه المقبرة بعيدة، لأن الواقع أنه لا فرق بين مقبرة بعيدة أو قريبة من في خصوص اتخاذ هذه العادة. ثانيا، إذا كان العذر هذا هو أنه نعمة ربنا عز وجل أنعم بها علينا مشان يخفف عنا هالمشاق المسافة البعيدة، فما هي النعمة الأخرى التي نزخر فيها السيارة بالأكاليل والزهور ونضيع الأموال وراءها؟ لعل هذا أيضا نعمة لأنه في جمال وفي رونق، هذا كله نحن نأخذه مجموعة، هذا تقليد للكفار وتحقيق من هؤلاء المقلدين للإنذار الذي أنذرنا الرسول عليه السلام شفقة بنا وتحذيرا لنا عنها حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ يعني من الناس في ذلك الزمن الذين يمكن أن يقلدوا من غيرهم؟ هم اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، وسواهم أميون ليس عندهم علم وليس عندهم ثقافة وليس عندهم ما يسمون اليوم بالحضارة، ودائما الشعب الضعيف، فلسفة الاجتماع أن الشعب الضعيف يقلد الشعب القوي، فالشعوب القوية يومئذ اليهود والنصارى بما أنزل الله عليه من هذه الكتب المقدسة على ما بدلوا فيها وغيروه. وهذا مصداق نجده في كل يوم في كل مظاهر حياتنا، وأنا تكلمت في الدرس الماضي عن ملابسنا وأزيائنا كلها أوروبية، كما الذي نعم من نعم الله عز وجل، هذه مغالطة أو غفلة، هذا أقل ما يقال. خلاصة القول، نحن نقول حمل الجنازة من أجل الضرورة ما في عندنا مانع، ضرورة تبيح ما هو أخطر من ذلك شرعا، لكن نحن نتكلم عن المبادئ العامة الأساسية، أنه كيف تشيع الجنازة حملا على الأفكار، لماذا؟ هكذا السنة، فإما خير تعجلونه إليه أو شر تضعونه على رقابكم. حمل الجنازة يا جماعة على الأكتاف يعني معناه حمل الموت اللي نحن غافلين عنه، أما وضع النعش في السيارة حيث لا ليس لا يحمله أحد، حيث لا يراه أحد، ودلت على إبالة تغطية السيارة التي فيها النحش بالورود بحيث أنه كان هناك عريس أو عروس، هذا كله ضرب للهدف الذي يرمي إليه الشارع بمثل هذه الآداب الإسلامية الخاصة التي سمعتموها: وإذا مات فاتبعه. شارع إيش؟ فأنت تذكر الموت، وين الموت اليوم مدام حصرناه في السيارة وغلفنا بها الزهور اللي بتبعد الناس عن التفكير بالموت؟ ثم ما بال المشيعين بعد ذلك؟ لا يمشون مع السيارة مشيا وإنما يمشون أيضا ركوبا لبعد المسافة. صعب حمل السيارة فعلا، حمل الجنازة لمسافة بعيدة، لكن أن يمشي له إنسان مسافة ربع ساعة أو نص ساعة لو كان في لهو أو في لعب ما بيخطر في باله أبدا التعليل هذا الناعم، أنه هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. خلاصة القول، يجب أن نفرق بين الأوضاع العامة، ففي الأوضاع العامة الجنازة يجب أن تشيع على السنة، تحمل على أكثر، يتبادل الناس ويتعاونوا على حملها، يشارك كل منهم بأن يحمل الموت على أكتافه اللي هو غافل عنه طيلة حياته، هذه في المبدأ العام. أما والله مسافة بعيدة مات في البرية مثلا وبدر يدفنوه في مقبرة ايش القرية او البلدة، ما في مانع تحمل، لكن ضروري انه نجيب حتى في البرية السيارة الخاصة بحمل الجنازة والمغلفة بهذه الزهور. هذا كله تضليل وتصريف للناس عن الحقائق الشرعية. هل عم ينصرفوا فيها عمليا فضلثا ايضا كما نقول، ان يصرفوا عنها فكريا تزين لهم هذه الاعمال بمثل التعليلات، والواقع ان هذه التعليلات غير واردة في اكثر صور. اصبح اليوم موضة العصر الحاضر تشيع الجنازة على هذه الصورة المخالفة للسنة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على السنة، على الكتاب والسنة. أما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المهدي في باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. الحديث الأول وهو صحيح كما يدلكم على ذلك تخريج المؤلف إياه، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث الصحيح بيان أدب، بل واجب من واجبات تشييع جنازة المسلم، ألا وهو وجوب الإسراء بتجهيزها وإيصالها إلى قبرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين العلة الشرعية التي توجب هذا الحكم الشرعي، ألا وهو الإسراع بتجهيز الميت ودفنه. فهو يقول: إن الميت إما أن يكون صالحا فالتعجيل به وبدفنه في قبره هو خير تعجلون به إليه، والعكس بالعكس الإبطاء بدفنه فإنما هو تأخير لذاك الخير عنه. ما هو الخير الذي يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالنسبة للرجل الصالح الذي يفترض أن تكون الجنازة من نوعه؟ ما هو هذا الخير الذي نقدمه ونعجل به إليه؟ هو مما جاء في بعض الأحاديث التي لم يصح إسنادها ولكن صح مضمونها، مثل: القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. هذا المعنى ورد في عديد من الأحاديث الصحيحة، كما كنت جمعت شيئا منها في كتابه المطبوع والمعروف أحكام الجنائز وبدائها، هناك أحاديث تدل على أن الميت إذا وضع في قبره، إذا كان مؤمنا وسئل من قبل الملكين الكريمين منكر ونكير، السؤال المعروف: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا كان رجلا مؤمنا صالحا أجاب الجواب الذي كان قد انطبع في قلبه يوم كان متمتعا بعقله الذي هو مناص التكليف الشارع له، فاستجاب لدعوة الله والرسول وآمن بكل ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيكون جوابه كما يقال اليوم أوتوماتيكيا طبيعيا، لأنه متشبع بهذه العقيدة إلى آخر رمق من حياته، وسيكون جوابه عن السؤال الأول ربي الله، وعن الثاني محمد رسول الله، وعن الثالث ديني الإسلام. فحينئذ يقال له: نم نومة العروس. فيفتح له من قبره طاقة يرى منها ويطل منها على منزله ومكانه في الجنة، فيأتيه من روحها وريحها، فلا يزال ينعم بذلك إلى أن تقوم الساعة. وإن كان الرجل منافقا أو كافرا فهو لا يستطيع أن يجيب ذلك، لأن فاقد الشيء كما يقال لا يطيه، فهو كان في الدنيا حينما كلف بأن يؤمن بالله ورسوله كان كافرا أو كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فحينما يسأل: من ربك؟ من نبيك؟ من ما دينك؟ لا يدري. فيقول فيقال له حينما يجيب بجواب: لا أدري، لا دريت ولا تليت، ويضرب بتلك المطرقة، فتتداخل أضلاع بدنه بعضها في بعض من شدتها وثقلها، وهكذا يفتح له نافذة يطل منها إلى مكانه في النار، فيأتيه من دخانها ولهيبها، فلا يزال يعذب بذلك إلى أن تقوم الساعة. أيضا إن كانت صالحة فخير تعجلونه إليها هو هذا الخير، يعني هذا النعيم الذي هو خير من نعيم الدنيا، مهما كان هذا النعيم في الدنيا ولكنه دون نعيم الآخرة، هو نموذج ومثال مصغر لهذا النعيم الذي يلقاه المسلم في قبره إلى أن تقوم الساعة. فإذا الجنازة إذا كانت صالحة فيجب علينا أن نعجل بها وأن نودعها في قبرها لكي تتمتع بهذا النعيم إلى أن تقوم الساعة. والعكس بالعكس، إذا كانت الجنازة هذه غير صالحة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: أشر تضعون على رقابكم، يعني نتخلص منه ونكتفي شره. هذه المعاني وهذه التفاصيل بين أن تكون الجنازة صالحة وبين أن تكون صالحة، وما يترتب من الحكم أو من العاقبة بسبب اختلاف الصلاة والصلاة في الجنائز، هذا أمر لا يدريه أحد في هذه الدنيا إلا المسلم المؤمن بالله ورسوله، ذلك لأن هذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل ولا للعلم التجربي أن يطولها وأن يتعرف على حقائقها، وإنما هو من علم الإيمان بالغيب، وذلك هو شأن المسلم. لذلك فالمسلم ينبعث في حياته وفي كل تصرفاته على أساس العقيدة التي يؤمن بها، والعكس بالعكس تماما. المسلم حينما يتذكر هذه الحقيقة العلمية الشرعية، وهي أن الجنازة إما صالحة فيجب على حامليها أن يعجلوا بدفنها لكي يحسنوا إليها، فإذا تباطؤوا بتجهيزها ودفنها فقد أساءوا إليها. فالشرع الحكيم يؤدب المسلم على الإحسان إلى أخيه المسلم حيا وميتا. هذه المعاني لا يعرفها الآخرون الذين حرموا بركة الإيمان بالإسلام. من هذا يتفرع أحكام شرعية لا يلتزمها الكفار قولا واحدا، ثم الذين تشبهوا بهم إما مع معرفتهم بهذه الأحكام الإسلامية أو لجهلهم بها. يتفرع من ذلك أن الميت يجب التعجيل بدفنه بطريقة الاستعجال النهائي الذي لا ينبغي أن يقترن معه شيء من التباطؤ إلا ما لابد منه. أما تقصد الإبطاء في تجهيز الميت هذا شر يقدمونه إلى الرجل الصالح، وهذا أمر غير جائز في الإسلام. وإذا كان ذلك من واجبات المسلمين في دفن موتاهم، حينئذ نعرف الخطأ الذي انتهينا ووصلنا إليه في هذا العصر، بحيث أنه في كثير من الأحيان يتعمد أهل الميت التباطؤ في دفنه لا لشيء إلا للشهرة وتبليغ أكبر كمية ممكنة من الناس لكي تظهر الجنازة لها أبهة ولها عظمة. هذا تفكير أهل الدنيا. أما المسلم فهو لا يهمه إذا كان من يشيعه أو يصلي عليه كثير عددهم أو قليل. من هنا نجد الفارق الفاصل الواضح البين بين سلفنا وخلفنا. السلف الصالح كان إذا مات ميتهم عجلوا بدفنه ولا يتحمل ذلك أكثر من ساعة كثير، وكانوا يوصون بذلك في وصاياهم في صحتهم وفي مرض موتهم، كانوا يوصون بالتعجيل بدفنهم لعلمهم بهذه الحقائق التي نحن الآن في صدد بيان شيء منها فيما يتعلق بدفن الميت والتعجيل بدفنه. فقد جاء عن كثير من الصحابة، منهم حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لما مرض مرض موته قال: إذا أنا مت فعجلوا بدفني ولا تؤذنوا بي أحدا، لا تؤذنوا لا تخبروا بي أي بوفاة أحدا. اللي موجود من الأهل يقوم الواجب بهم من غسله من تكفينه من دفنه. هكذا كان وهكذا ينبغي أن نكون نحن. ونحن اليوم لا نستطيع مع الأسف الشديد أن نكون مثلهم لظروف اجتماعية وظروف تتعلق بالحكم غير الإسلام وأشياء وأشياء كثيرة وكثيرة جدا. ولكن هذا لا يبرر للمسلم أن لا يجتهد حسب قدرته وطاقته في تحقيق هذا الأمر النبوي وهو التعجيل بتجهيز الميت، لأن الله عز وجل من عزه في عباده أنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مثلا اليوم تطبق علينا نظم في بعض البلاد خاصة العواصم ما لا يطبق في بعض القرى لا سيما البعيدة النائية، فلا بد مثلا من استخراج التقرير الطبي كما يقولون، ولا بد من الاتصال بمكتب الموت دفن الموتى، وهذا المكتب ليس مستعدا لتقبل المراجعات إلا في حدود النظام الموضوع للأحياء وليس للأموات، فلم تتخذ هناك استعدادات إطلاقا لمثل هذه الوفيات. ولذلك وقريبا وقع لبعض معارفنا أن ماتت والدته بين العصرين ظهر العصر، فلم يتمكن من دفن المتوفى إلا بعد ظهر اليوم الثاني. هذا أمر طبيعي بالنسبة لهذا النظام أو هذا الروتين كما يقولون. وقريبا كنت في زيارة المتي في الأردن فزرت بعض القرى فرأيت مقبرة هناك مقبرة متواضعة، وجر الحديث إلى طريقة الدفن، قال الدفن هنا لا يحتاج إلى شيء إطلاقا، لا إلى أزل ولا إلى شيء، عصر القبر ودفن وانتهى الأمر. قلت هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وعهد السلف الصالح. ولكن لما اتصلنا بأوروبا ونظمها الكافرة وتبنيناها على عجلها وبجلها فأصابنا ما أصابهم، ولا بد، لأن الله عز وجل كما قال سنة الله ولن تجد في سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. الذي يتخذ الأسباب المشروعة ففي ذلك اليسر والخير والبركة، والعكس بالعكس تماما. من هنا جاءت الآية التي ذكرناها في أكثر المناسبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا من الضنك حينما نتمسك بالأحكام التي لم يأتي بها الإسلام أن نصاب بشيء من الضيق والحرج، وربما الضيق المالي أيضا. هذا كما تحدثنا في مناسبة سابقة أن الميت اليوم نأكل هم دفنه، لأنه كما نشتري للحي دارا نشتري لهذا الميت أيضا دارا تتناسب مع فقده لحياته. على كل حال لابد من دفع قيمة مادية قد يعجز عنها بعض المصابين بميتهم جزاء وفاقا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول بسبب هذه الأوضاع فقد تتحمل الجنازة من الوقت الكثير والكثير، ولكن لا يصح أن نتخذ الأسباب المفروضة علينا بسبب الحياة الاجتماعية كما ذكرنا، لا يصح أن نقيس عليها أسبابا نحن نبتدئ في إيجادها وليس نرغم عليها إرغاما. ضربت لكم مثلا آنفا وهو الظهور بالجنازة على أنها جنازة محترمة وأنها لها صيت ولها الكلمة في المجتمع، ولذلك هم يتأخرون بدفن الميت. حتى بعض الإسلاميين وقعوا في هذه المشكلة، يعني قديما وحديثا في هذا الزمن تتأخر الجنازة اليوم اليومين. لماذا؟ لكي يأتي من أطراف البلاد القريبة والبعيدة من يشيعها، وهذا في الواقع من مشاكل التحزب لغير الإسلام، لأنه حينما يموت رجل حزبي فلا بد من أن يخرج معه جميع من ينتمي إلى حزبه، وليس كما تعلمون جميعا في الإسلام شيء من هذه التظاهرات، بل شيء من هذا الرياء. وهذا من مصائب أننا لا نكتفي بأن نعيش في حياتنا الدنيوية ونحن نرائي، حتى نرائي أيضا على حساب الميت. لهذا يجب أن نأخذ من هذا الحديث عبرة من العبر، وهو أننا إذا أصبنا بميت لنا فيجب أن نضع في أذهاننا التعجيل بدفنه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: فإن تك صالحة فخير تقدمونه إليها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث الثاني وهو حديث صحيح، وهو يبين الطريقة الإسلامية التي ينبغي أن يسار وينطلق بالجنازة، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، صحابي معروف، وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته وقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. رواه أبو داود والنسائي، وهو كما قلنا حديث صحيح. أولا، في هذا الحديث أن السنة تشيع الميت على الأكتاف وعلى الأقدام، وثانيا أنه لا يجوز التباطؤ بها، وهذا من الصور التي شرعها الشارع الحكيم لتحقيق الأمر السابق: أسرعوا الجنازة. حتى في السير ليس من السنة السير بها خطوة خطوة وإيدا بطيئا، وإنما رملا. ومع الأسف الشديد هذه السنة أميتت قبل السيارات، قبل بداية تشييع الميت على السيارة. ذلك سببه هو غفلة الناس وجهلهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب يعود إلى أمرين اثنين، يعني الجهل بالسنة التي منها السير بالجنازة رملا لا مبطئين ولا مسرعين. ما هو سبب هذا الجهل؟ أولا، إهمال جماهير المسلمين المتفقهين دراسة السنة، فقنعوا واستعاضوا عنها بدراسة كتب الفقه. نحن حينما نلفت النظر إلى هذه الحقيقة المرة التي هي إعراض المسلمين عن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعني كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا وخلافا لما يشيع عنا بعض الناس، لا نعني أنه لا ينبغي قراءة كتب الفقه وكتب العلماء والفقهاء، لكننا نعني شيئا هو الذي ينبغي أن يهتم المسلمون به أكثر وأكثر، من دراسة الفقه التقليدي، نعني أننا حينما ندرس أو ندرس الفقه ينبغي أن نتخذ ذلك وسيلة وليس غاية، وسيلة لنتعرف منها الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا بوجه من الوجوه أن نجعل دراسة الكتب الفقهية غاية، ليس وراء ذلك دراسة. الذين يفعلون هكذا يدرسون الفقه ولا يدرسون الكتاب والسنة، هذا الذي نحن ننكره ونقوم عليه أشد نقمة، لأنه يصدق في أمثال هؤلاء قول الله تبارك وتعالى ولو في غير هذه المناسبة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هل هناك مسلم مهما كان عريقا في الجهل يستطيع أن يقول إن كتب العلماء والفقهاء خير وأفضل وأنفع وأفقه من كلام الرسول عليه السلام وحديثه؟ ما أظن مسلما يرى هذا في منامه، فما بالنا أعرضنا عن الذي هو خير إلى ما هو دونه في الخير؟ هذا الذي نريده، وهذا السبب وهو الانصراف عن دراسة السنة يعطينا هذه النتائج السيئة، وهو الإهمال لتطبيق السنن في كثير من شؤوننا الحياتية. السبب الثاني هو أننا نعلم أن بعضهم يدرسون السنة، ولكن مع الأسف إنهم يصرحون فيقولون نحن لا ندرسها تفقها وإنما للبركة، وهذا الكلام إذا لم يسمعه بعضكم فلابد أنه لمس أثره في حياتهم، ذلك لأنه لا يوجد فيهم من يقول في حكم ما قال الله قال رسول الله إلا إذا كان هذا الحكم موافقا لمذهبه، أما أن يستدل بآية أو بحديث قال به إمام من أئمة المسلمين لكن هو لم يتخذ هذا الإمام إماما له، هذا مما لا وجود له في هذا الزمن. إذن سبب الجهل بالسنة يعود إلى أمرين، الأمر الأول عدم دراستها، والأمر الثاني أنه إن وجد من يدرسها فتلك دراسة كما يصرحون للبركة وليس للتفقه في الدين، أي إنهم قد حرموا أنفسهم خيرا كبيرا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر من التعطيل والتشبيه. إذن نتيجة أخرى طبيعية من سنن الله عز وجل الكونية أن يفقد الناس العمل بالسنة لعدم دراستهم إياها مطلقا أو لدراسة بعضهم إياها تبركا وليس تفقها، وفي هذا ذكرى. إذن أدب تشييع الجنازة يكون أولا أن تحمل على الأكتاف وأن يسير حاملوها رملا وليس خطوة خطوة وليس بسرعة بحيث تهتز الجنازة في نعشها، وإنما كما قال تعالى في غير هذه المناسبة أيضا وكان بين ذلك قواما، فالرمل لا يزعج الميت في نعشه، ولا هو أيضا بطيء بحيث يؤخر الخير عن الجنازة حينما تكون صالحة، ويبطئ بالناس عن وضع الشر على أكتافهم حينما تكون صالحة. الحديث الذي يليه هو من الأحاديث الضعيفة، وليس فيه إلا تأكيد الحديث الذي قبله، فنتجاوزه إلى فصل جديد إن كان في وقت ساعة. إذن درسنا الآتي إن شاء الله في باب الترغيب في الدعاء إلى الميت وإحسان الثناء عليه، والترهيب من سوى ذلك من الطعن في الميت وذكره بسوء. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أكتب سؤالك يا أستاذ.
في قبل خمسة حديث سألوا شفحناه
خير
قبل الرابع خامس سادس رابع ثامن
أظن ماذا تبقى
نفس
الباب الجنازة هذا الصلاة ما عندي أنا غير ثلاث أحاديث.
البقية عنه خمسة.
شو عندك هذا؟
خمسة.
الدرس نسمعكم إياه. الحديث الثالث في باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الله له، هذا تقدم في أحاديث سابقة الدرس الماضي. الحديث الرابع قال: وعن الحكم ابن فروخ، هذا حسن الإسناد، صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر، فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحصل شفاعتكم. قال أبو المليح: حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة قال: 40. رواه النسائي. تكلمنا عن الشفاعة في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي، وأن عدد 40 هو أقل من عدد 100، وأن الله عز وجل تفضل على عباده، فبينما كان قبل ذلك ربط مغفرة الله عن الميت أو للميت بأن يشفع وأن يدعو له 100، زاد في فضله فقال: لو كان هؤلاء 40 فدعوا له وشفعوا فيه مخلصين له فالله عز وجل يغفر له. إلا أن هنا في هذا الحديث لفت نظر إلى شيء ينبغي التنبيه عليه لإهمال أئمة المساجد التنبيه على ذلك. فهو يقول هنا: صلى بنا أبو المليح وهو تابعي ابن صحابي على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. فنبه هنا على شيئين: الأول وهو الذي أهمله اليوم الناس، كأنهم ينظرون إلى صلاة الجنازة أنه لا قيمة لها، ولذلك حينما تقام الصفوف خلف الجنازة تجدها مضطربة أشد الاضطراب، ليست مستوية على الأقل كما يسون الصفوف للصلوات الخمس، مع أنهم يخلون أيضا بتشبيه الصفوف للصلوات الخمس.
ولكن يحسنونها لا سيما حينما قيدوا أنفسهم بالخيط الذي يمد من الشرق إلى الغرب. وقد يظن بعض الناس أن هذا الخيط من المصالح المرسلة، والحقيقة أنه من البدع الضالة. وهذه من دقائق المسائل التي لا ينتبه لها إلا من عرف أضرار البدع في الدين وآثارها من قريب أو من بعيد. فأنتم الآن أمام مثل واقع: الذين يصلون الصلوات الخمس على الخيط لا يستطيعون أن يحسنوا الصف بدون خيط. وهذا مثال: لما يقيمون صلاة الجنازة تجد الصف مضطرب أشد الاضطراب، مع هذا تجد الإمام الذي يصلي ولا يتكلم ولو بكلمة، ولو على طريقة بعض الأئمة في البلاد السعودية لا يحسنون إلا أن يقول استووا استووا. أما السنة فقد ماتت في كل بلاد الله عز وجل، إلا في بعض الأماكن التي فيها بعض الغرباء. فإننا نقرأ في السنة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكبر للصلاة إماما بالناس إلا بعد أن يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول تارة لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ويقول لهذا تأخر ولذاك تقدم، وهكذا. كل هذه الأمور أصبحت ميتة حتى في المدينة المنورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يبث هذا النور إلى أصحابه، وأولئك بدورهم نقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا، وعم من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ. فلذلك يسر الإنسان قصير النظر والبصر حينما يجد الخيط ممدودا في المسجد، فالناس مربوطين بالخيط ولذلك ما يقدروا يتقدموا ويتأخروا. لكن إذا فلت الخيط أو فلت الصف واضطرب الصف، هكذا ينبغي أن يكون المسلم أبدا. المسلم وازعه من قلبه ينبغ، ليس هو يرتبط بخيط بسيط. قد يكون هذا الخيط أحيانا أيضا مثل بعض جدر القبلية في المساجد منحرفة عن شمت القبلة، فيصلي عامة الناس إلى هذا الجدار متجها إلى القبلة أو منحرفا عنها. هذا كله من شؤم الركود العقلي والفكري بسبب الجمود المذهبي التقليدي. إذن يجب أن نفرق في تسوية الصفوف بين الصلاة الخمس وبين صلاة الجنازة، فإنها صلاة. ولذلك هذا التابعي الفاضل أبو الملايح نبه الناس بينما ظن الراوي الحديث أنه كبر، وإذا به يلتفت إليهم ويقول أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال منبها إلى ما كنت ذكرته لكم في الدرس الماضي من وجوب الإخلاص في الدعاء للميت حتى ينتفع الميت، وحتى ربنا عز وجل يقبل دعاء وشفاعة الشافعين فيه الذين يصلون عليه ويدعون له. هذا الدعاء كما فصلنا القول في الدرس الماضي من شروط الإخلاص، فهو يقول هنا ولتحسن شفاعتكم. ما يكون ذلك كلاما يخرج من أفواهكم ولما يصل هذا الكلام إلى قلوبكم ويخرج من طريق أفواهكم. هذه فائدة في هذا الحديث والحمد لله. الحديث الذي بعده وهو الخامس حديث حسن، قال عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاث صفوف لهذا الحديث، رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. قوله أوجب أي وجبت له الجنة، وهذا معنى معروف في الحديث، كذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت 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 ثلاثة، ثم مرت الأخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات. يعني يسألون عن الفرق أو السبب لهذا القول. قال: مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، من هنا جاء هذا المعنى الذي سمعتموه من المؤلف، فوجبت الكلام الموجز أي وجبت له الجنة. الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث له بحث خاص كنا ذكرناه في بعض دروسنا السابقة، إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا بتشييع الجنازة ثم حضروا للصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزأوا إلى ثلاث صفوف. الجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخير توجب الجنة لهذا المتوفى. في هذا الحديث تعبير لطيف، قال مالك، قال: وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة. قد يتبادر إلى ذهن مقصود بالأهل هنا الأقارب، لكن لا، المعنى أوسع من ذلك، يعني القائمون بتشييع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أبعد، فهذول هم أهل الجنازة. فمالك ابن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزئهم ثلاث صفوف، وكان يسويهم تماما كما يسوون الصفوف لصلاة الفريضة. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الحديث السادس وهو الرقم الأخير عندي، وكذلك الحديث السابع في بعض الطبعات، فكلاهما ضعيف. بقي الحديث الأخير وهو قوله: وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحض على التعزية، ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قوله عليه السلام. لكن هناك حديث آخر فيه تعزية من الرسول عليه السلام لرجل من الصحابة مات ابن له، سأذكر ذلك لكم إن شاء الله، إلا ما أنسى كما نسيت هذه الأحاديث في هذه الليلة، سأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي. ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما دخل فيها من البدع المخالفة للسنة. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن نسمع بعض الأسئلة التي اجتمعت لدينا من الدرس الماضي، ونجيب بمقدار ما يتسع الوقت، نحو 10 دقائق حتى يؤذن للعشاء. نعم، بعض الأسئلة حديثية. ما صحة هذا الحديث: سلموا على النصارى ولا تسلموا على نصارى أمتي؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم تاركوا الصلاة. هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب لا أصل له. والأحاديث التي أحض المسلم تأمره على المحافظة على الصلاة تبين عاقبة المهمل للصلاة والمتكاسل فيها كثيرة وكثيرة جدا، سبق قسم طيب منها في كتابنا هذا، فمثل قوله عليه السلام: بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا الحديث الصحيح يغنينا عن مثل هذا الحديث الموضوع. هل يصح أن كل 1000 من الناس يدخل 1 من الجنة والباقي يساقون للنار؟ وهل ثبت هذا في حديث؟ أنا في حديث يأجوج ومأجوج.
أيوه.
هذا جاء معناه في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما. نعم. المعنى هذا صحيح وثابت. ولما تعاظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنم، أحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعده 1000 ولد، وبذلك فيكون الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج، وهم يقولون في آخر الزمان ولما يخرج بعده، خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية، فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا، وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح غيره.
توثيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم أورد بعضها: إن لله تعالى ملائكة سيارين يبتغون مجالس الذكر، وحديث خرج على معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسكم قول الله عز وجل، إلى آخره. التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالحصى، ففي ظن السائل أنه في تعارض في التوفيق.
ليس هناك تعارض مطلقا، وأنا أقرب لكم هذا بمثل: ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه التقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر، متوهما أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة. كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقره مذهب من المذاهب 4 التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم. فمن ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومختصرين على لفظ الجلالة فقط، ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم بيد بعض فيقيمون حلقة فيبدأون بالذكر، زعموا يقولون الله 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 في شيء من التأني، ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات. وكلما تسارع صوتهم كلما ازدادت حركاتهم يمينا ويسارا. هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله. فهل السائل يدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟ أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث. أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين لأن هذا شيء غير معقول. أنا لا أريد أن يكون جواب هكذا. أنا أريد أن يكون جواب لأن هذا شيء غير منقول. لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول. والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيش؟ معقول. لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول لكن بشرط الصحة كما تعلمون منا دائما وأبدا. معقول حجر أصم ينضرب بشافة خشبي عصايه وإذا به بيطلع منه 12 عين من الماء مثل ماء الفيل؟ معقول مو معقول. لكن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وقع. معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به بينفتح أمامه طريق كأنه معبد من جديد وبمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءه فإذا خرج آخر جزء من بني إسرائيل إلى الساحل رجع البحر كما كان. معقول؟ مش معقول لكنه معقول. ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها لكن نصدق فيها. ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أن أهل العلم تحققوا بهذا الخبر بهذا الشيء قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلى آخره. وفي ناس بتعرفوهم كانوا يحدثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو بيقول هذا شيطان وبينما هي آلة فدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل. كل هذه الأشياء كانت قبل أن ترى غير معقولة لكن أصبحت حقائق علمية واقعية. كذلك تماما بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند الناس وغير معقولة عند الناس. مثل مسائل علمية معقولة عند الناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها كما لم نشاهد الذين نزلوا في القمر والآخرين. لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العلمية. كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس على عكس المثال السابق. الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين بأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير وثانيا بأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصدق وهو الرسول عليه السلام إما كتابا وإما سنة. لذلك نحن نؤمن بكل ما جاء من الرسول عليه السلام. المثال السابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون جواب هذا مو لأنه ما نقبله ما ندخل في الأحاديث الحاضة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول. لا لأنه غير منقول وبالتالي ما دامه منقول فهو غير معقول. والآن نوسع الدائرة بعد أن مهدت أننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل بخلاف الأمور الدنيوية. فهنا الإسلام لا يتدخل فيها كما قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم. هون أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة.
فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة، إما يصبح الأمر لا بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا هي مو منقولة ولا معقولة، ربما نأتي بصورة أخرى يتردد يا ترى هي منقولة ولا لا. فإذا من حكم الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها. مثال الاجتماع على الصلوات، فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة. مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية، كل واحد يصلي لحاله، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنة راتبة؟ الجواب لا. فلو أن إنسان زين له أن يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن نصلي هيك متفرقين، هل ينصلي الجماعة بينما تقام صلاة الفريضة، هل يكون هذا الاجتماع مشروعا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه معقول، لأنه مو منقول، بالتالي بيصير إيش؟ غير معقول. ليش بيصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، هيك العقل يحكم قطعا، إذن هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك، وإنما هو طريق النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. هذا مثال اجتماع. إذن نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما في التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح ويرحمك الله لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد، هذا لم ينقل. لكن المنقول على العكس من ذلك، كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، وماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين، إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلو أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وعالمهم، أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بدا له بما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام. هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل، إما اجتماع كاجتماعنا هذا لتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتماع على ذكر سر ما بجار، وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر، لأن النفوس تختلف. هكذا السنة في الذكر، ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل ورياض القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أذن يا أبو إيش أبو علي أبو علي. أجيب المؤذن يا أخوانا، فلا ترضى أجيب المؤذن. أشهد
لا حول ولا
قوه
فإن تسوية الصفوف لإقامة الصلاة تحالوا بمناكب الأقدام لا تدعوا خروجات للشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.